صلي على محمد المعرفة. سبب في الموضوع الأول أن وصلنا إلى أن العقل هو أساس كل شيء، وأن العقل هو القوة العظيمة والذي به يثيب الله ويعاقب، وأن العدل حجة الله على خلقه أجمعين، ما يؤاخذهم ولا يسألهم ولا يعطيهم الدرجة العالية ولا يعاقبهم إلا إذا كان لهم عقول. فلذا قال الله فلم تكونوا تعقلون في أتباع إبليس اللعين، هنا قال الله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني لو لم يكن لكم عقل كان عد ولا توجه إليكم أي توبيخ ولا أصابكم شيء. ما يعذب الله البهيمة، كذب وافترى ورب العزة، والله إنهم مفترون على الله حين يزعمون أن الله يعاقب القرن إنصافا للجمة. هذه من الباطل من يتسمون بالإسلام ولا يعرفون الله حق معرفته، فيقولون إن الله ينصف للجمة من القرن، يعني يعاقب القرن إذا نضحت الجمة. هذا لو حدث من بشر لوصفه الناس لأجمعهم أنه من أحمق الحمقى، لو ضرب عجمة لأنها أضرت بعجمة أخرى، من غير النظر إلى أن يفصل بينهما أو يضربها لتنفك عن العدوان، هذا شيء معقول أنه يحول بين البهائم ينضر بعضهم البعض. لكن أما على هذا الأسلوب الذي ينسبونه إلى الله، بمعنى أنه مثلا له غنم فأخبروه أن هذه العجمة نطحت هذه، يعني هذه التي لا تعقل البهيمة نضحت هذا وقد تفرقوا وصاروا هنا وهنا، فيقول أخبروني أين هي هذه التي نضحت تلك، فإذا أخبروه ضربها وأدبها، يعني ضربها صار يعاقبها، فقالوا هذا أحمد مجنون سفيه الرأي. ثم ينسبون إلى الله هذا، فيقول إذا جاء يوم القيامة انتقم للجمة من القرنة، والله هو الذي سلبهم العقول، خلقهم الله وسلبهم العقول ومكن بعضهم من بعض، ثم صار بزعمهم ينتقم لهذه من تلك. هذا من المقال الفاسد الباطل لا يجوز أن ينسب إلى الله، بل ولا يقبل أحد من الخلق أن ينسب إليه. إنهم عندما سلبهم الله العقول لا يؤاخذهم ولا يسألهم ولا يكون أمرهم إلا أن الله جعل ما حدث من هذه الأشياء من ضرب البهائم بعض من ضرب البهائم بعضهم البعض، جعله الله من جملة ما يكون اعتبارا للعقلاء في هذه الحياة الدنيا، ويعوضهم الله على ما أصابهم في الدنيا، يعوض الله جميع من لا عقل له على ما حدث بهم في الدنيا من شمس أو جوع أو عطش أو تعب أو مرض أو ألم أو حتى الموت الذي لا بد منه. فذلك ما حدث عليهم من ضرر بعضهم بعض، يجعلهم الله عوضا في الآخرة، يكون مقابل ذلك وأتم من ذلك، ولا يكون للضرر مع هذا العوض أي سبب ولا أثر بأنه ظلم. فلذا أباح الله ذبح الأنعام، ولو لم يكن لهم عند الله عوض عظيم وعظيم وأبدي لكان هذا من الظلم، لأنه ألم ليس لهم فيه ولا مقابلة، لا نفع ولا قد استحبوا، لأن من لا عقل لا يستحب شيئا من الضرر. وكل ضرر خالي عن جلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق فهو ظلم. كل ضرر تخلى عن دفع الضرر، عن جلب النفع أو دفع الضرر أو الاستحقاق فهو ظلم. معنى ذلك أن الضرر إذا حدث لحيوان سواء يعقل، يعني مثل العقلاء لباس بالاستحقاق، لا حدث به وذلك لا غير مستحق البهيمة، لكن إذا حدث به ضرر وهو هذا الضرر ليس لجلب نفع، لأنه قد يكون الضرر لجلب نفع، مثل ما أن يكور لأجل العافية وإزالة المرض، ومثل أن يتعب ويتضرر بالتعب لكن لأجل يجي له مال مقابلة، هذا ضرر مقابل نفع، أو ضرر ليجي لي يدفع الضرر، يدفع ضرر أضر منه، أن يكون فيه ضرر شديد والكي أقل ضررا منه، هذا ما يسمى ظلم، ولا يقال ظلم نفسه إذا كراها أو فصد أو أي معالجة إذا كان الدفع ضرر فلا يسمى ظلم، أو استحقاق القصاص إذا تضعوا رأس واحد هذا ضرر لا معه فيه نفع ولا هو دفع ضرر ولكنه مستحق له، هذا لا يسمى ظلم. إذا حصل بسبب الضرر ترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق فليس بظلم، وإذا تخلى الضرر عن هذه كلها فصار ضررا لا نفع فيه ولا دفع ضرر سببه ولا هو في نفسه مستحق، هذا حقيقة الظلم. فإذا أذن الله بذبح البهيمة فكأن الله الذي ذبحها حين أذن بذبحها فقد صار بها ضرر وليست مستحقة له، أنها ليست بعاقلة ولا عندها دم وليس دفع الضرر، أما عادهم دافع ضرر عنها حين يذبحوها ويأكلوها لا يقتلوها بكلها، ولكن إنه لجلب نفع وهو أن الله يعطيها بسبب هذا عوض عظيم وعظيم، ولن يقدر على عوض في الموت يجعل الموت لا شيء عنده إلا الله، فلا يجوز الضرر بأي بهيمة بأي حيوان قط إلا بأذن من الله، يعني أذن لنا بركوبها أو أذن لنا بذبحها أو أذن لنا بأن نستنفع به نحمل عليها أو أي شيء إلا بأذن من الله، وإلا فلا يجوز أن نتعرض لحيوان بضرر قط أصلا مهما كان إلا مدافع أهله إذا كان باب الدفاع له، فشي واحد ضرره له إنسى لكن تدفعه، فمن هنا أن من لا عقل له لا يتصف ولا يسأله الله ولا يعاقبه الله ولا يؤاخذه الله، وما حدث منه مما لا عقل له أي حدث يحدث منه فهو من سبيل الله حسنه وقبحه، نقول أنت هذا الفعل قبيح فقد نسبت القبح إلى الله، وإن قلت حسن لأنه اعتبار وعوض فقد نسبت الحسن إلى الله، لأن الله الذي خلقه ولم يجعل له عقلا وجعل فيه قدرة أما من قد جعل الله له عقلا فقد صار الحسن والقبح منه، من فعل حسنا فهو المحسن، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، وإن عمل قبيحا فيقال له قبيح لأنه قد عقل أنه قبيح. والله يقول اتقون يا أولي الألباب، من ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فلا يخاطب الله ولا يسأل إلا من له عقل، والعقل إن كان سليما من الذنوب فإنه يبصر صاحبه ويهديه ويدله على النجاة ويزجره عن كل منقصة ومذلة، لأن العقل يبرز فيقول له، فيقول للنفس وللهوى ولصاحبه ولمن هو فيه، يقول بلسانه الذي هو لسان قد يعبر عنه اللسان الذي خلقه الله. فالشيء في العقل واللسان يدل على ما في العقل، من الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالعقل سيكون ناطقا ومبينا لصاحبه أن طلب السعادة الأبدية والهرب من العذاب الأبدي شيء واجب ومتحتم، لا يعذر صاحبه إذا فرط في تلك القضية، ولا يكون عذرا له أنه احتاج إلى شيء ولو كان إلى النار يا جهل أو كذا أو كذا، فلا شيء يعادل جهنم من منافع الدنيا مما حرم الله. إذا قال الله في الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما، فيه منافع إما لأجل الذي يحصل لهم ولا لأجل البيع فيه ولا نحو ذلك. أنك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يوجب عليه العبد أن يطلب النجاة من النار وأن يحرص على المصير إلى الجنة مهما لزم ومهما تعرض له من أي تعب أو نصر. ثم إن العقل يعلم صاحبه أن له إذا طلب الجنة رضوان الله، إن له رضوان الله سبحانه وتعالى أن في طلب الجنة سبب لرضوان الله، وفي المصير إلى النار لسخط الله، وكلاهما من أقبح ما هو، يعني سخط الله وناره من أعظم من أعظم ما يقع فيه من القبح، وفي طلب رضوان الله جنته لا أعظم من ذلك أصلا وأصلا. صار رضوان الله أعظم من جنة الله فضله وشرفه والحصول عليه. فلن يجد العبد مهما استعمل عقله لن يجد له أي عذر في اقترافه لما يجب له النار وما يحرمه من رضوان الله وجنته، لأن أسباب النار هي في نفسها موبقة ومهلكة ومخزية في الدنيا، وأسباب الجنة هي في نفسها مشرفة ومحفوفة من عند الله بل تيسير والتسهيل. وفي طلب الجنة السعادة في الدنيا والآخرة، وفي أسباب النار الشقاوة في الدنيا والآخرة. فلن يعدل عن السعادة في الدنيا والآخرة إلى الشقاوة في الدنيا والآخرة إلا الأشقى. وأشقى هذا من الشقي وكذا. وأشقى الأشقياء من فضل شقاوة في الدنيا والآخرة على سعادة الدنيا والآخرة. فلذا قال الله من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله في المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا. باب الضنكة معيشة ضنكا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكم وصف الله ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مقربون إلى الله في الدنيا والآخرة. وأسباب الجنة أيسر من أسباب النار. انظروا إلى من سولت له نفسه أن يتبع الأعمال التي تدري به إلى النار. تكون في شرب الخمر المزيل للعقل الذي قد يؤول به الأمر إلى أن يقتل ويقع في الفضيحة وهتك العرض وشيء قد يترتب عليه نعوذ بالله خصلة من خصاله واحدة توجب له أن ينزجر عنه. فكيف وهو يبوء بغضب الله والنار؟ هذا مثلا الخمر. ثم انظروا إلى من وقع في معصية مثل أن يتهجم على حرم المسلمين فيقع في الفاحشة. إن هذا في نفسه جريمة عاجلة وخزي عاجل وعار عاجل. العقلاء يعلمون ذلك ويدفعون ذلك بما استقر في عقولهم من أن هذه جريمة يجب دفعها أيضا وقتل من لازم قتله بسببها. ثم إذا نظرنا إلى سبب آخر من أسباب النار وهو مثل من يتلصص للمسلمين ويأخذ أموالهم ويخوف طرقهم إن هذا في نفسه قبيح عقلي ومستنكر عند البشر بأجمعهم حتى من لا إسلام له فمن لم يؤمن بالله يسبحون هذا ويرون أنه يستحق المقاومة ولو إلى حد القتل. وأن هذه وهو في نفسه يقع في المهالك ويقع في تعريض نفسه لكل ويلات الدنيا. وهكذا تجد كل من حصل على يعني وقع في سبب من أسباب النار مثل القتل مثل السرق وغير ذلك أو عقوق الوالدين أو أذية المؤمنين كل هذه هي خصال تحصل له المقت وتحصل له غضب العباد عليه ومقتهم له ومباينتهم له. فترى العباد حتى غير المؤمنين تراهم يكرهون أهل المنكرات. لو جاء واحد منهم وطلب من هذا قرضا ولو لم يكن من المؤمنين لا لما أحب أن يبرضه ولا حاول أن لا يحصل على شيء منه. وإذا جاء المؤمن كان أقرب إلى النجاح عند المؤمنين وعند غيرهم لوثوقهم به وبوفائه وبمروته وغير. وهذا يحصل على البعد من الناس وأن يكون لا خلاق بينه وبينهم ولا معاملة بينه وبينهم فهم يتباعدون عنه البر منهم وغير. لنعلم أن أسباب النار هي مهالك ومضنك عاجل قبل الآية. وقد علمنا أن أسباب الجنة هي في أفضل الأعمال وأيسر الأعمال وأزكى الأعمال وأشرف الأعمال، فيها صيانة العرض، فيها ترك الظلم، فيها الأمانة والوفاء، فيها كل خصال الخير العقلية التي يشاركون فيها الكفار. الكفار يشاركون في معرفة أن أسباب الجنة وطاعة الله أنها محمودة من اليوم، وأن فيها صلاح العالم برمته. وأما الواجبات التي توصل إلى الجنة فإنما هي في نفسها قرب إلى الله وزلفى إلى الله وفضل عاجل يتفضل الله به على من عرف الله. إن أمره بالصلاة فكم في الصلاة من فوائد عاجلة: الوصول إلى الله، استغنام فضل الله، ودعوة من رب الأرباب يدعوك وأنت العبد الضعيف الذي ربما لا ينفق جاهك في أبسط الأشياء، وإذا بالله لا يحتقرك ولا يتركك ولا ينساك، بل يقول ويدعوك إلى الوصول إليه كما دعا أشراف الناس وأغناهم وأرفعهم من إلى، يدعوك إلى أن تصل إليه وإلى أن تتشرف بالمثول بين يديه وإلى أن تتقرب إليه وإلى وإلى، كل عبادة يدعوك فيها فإنما يقربك من الله. وكل قرب من رب الأرباب وربك ومن رزقك من عنده والجنة منه ولا خوف من النار إلا منه، فإنها تكون فرصة عاجلة وشرف عاجل يجب عليه أن ينهض لها ويفخر بها ويحمد الله عليها، لأنه قد ملأ عقله ومعرفته أنه مؤمن بالله وأنه قادم إلى جنة الله وأنه يرجو النجاة من عذاب الله. وهذه يرى كل ما أوجب الله عليه أنها هي الأساس المخلص من النار والموصل إلى الجنان. فكم من كادح يكدح في الدنيا لأجل ما يرجو من ظلم الدنيا، يصبر على التعب يقابل التافه اليسير، إذا أيقن أنه بهذه الأعمال يحصل على شيء أمر ما يمكن نصه ولا تبديله، مضمون محقق، وعد عظيم مقابل أبسط الأعمال وأيسرها من أن تقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو تستغفر الله أو تصلي على رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أو أي شيء من الأذكار حتى ولو في قلبك. ثم الأفعال مثل الصلاة التي هي عمود الإسلام، ما تعبك فيها مثل تعب ساعة من أعمال الدنيا التي لا تحصل فيها إلا على شربة ماء. وهذه كل أوامر الله الواجبة والمسنونة والمندوبة كلها إنما هي جنان، إنما هي ملك فوق ملك، وشيء أراده الله بفضله وقدرته، فلا بقي لمن استعمل عقله لا بقي له أي عذر أن يخرج عن طاعة الله إلى معصية الله أو أن يفتتن بالعاجل وينسيه ما وعده الله. فكم من مفتون بعاجل لا يصل إليه ويفوته عاجل رحمة الله وجنته ثم يبوء بعذاب الله وناره الأبدية، وقد لا يصل إلى ما افتتن به من أصله. قتلة الحسين ما استفادوا مما أرادوا من قتله، فأكثر الرؤساء والقادة للجيش قتلوا الحسين وأصحابه، كانوا موعودين ب رئاسة نحو ذلك من أولياء يزيد بن معاوية لعنه الله، صح، أبوه من أحبه. وصلوا إلى شيء مما كانوا قد وعدوهم به، فخسروا الدنيا والآخرة. وأما طاعة الله فإنها وعد من الله سبحانه وتعالى. قال الله: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال الله: قل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ولا يخاف ظلما ولا هضما. قال: بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال سبحانه وتعالى: إن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب وهم يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما قدمتم، ما أسلفتم، ما كنتم تعملون، إلى آخرها. فهذه جعلها الله أعمال يسيرة تكسب العبد جنات النعيم وإلى ما لا يحصى ويعد من الدرجات والأمر العظيم. وكل ذلك مناطها العدل وأساسها العدل. نستعمل العدل، فكم قد جئنا مباحث العدل أنه أقوى قوة للإنسان، ولا يبقى معه أي قوة تعارضه، لا قوة الشيطان ولا قوة شياطين الإنس والجن ولا أي شيء أصلا. ومن جملة ما جعلنا مثلا لذلك أن إنسانا لو حاول أن يشرب شيئا من الخمر لأجل فائدة بسيطة فإن العقل يردعه مقابل هذه الشهوة، فإنه يكون سببا للنار وخسران الجنان وفي الحال غضب الله وسخطه إلى شيء لا يستغرق جلسة كاملة. الذي يخاطب العقل النفس الأمارة بالسوء، يخاطب العقل مقابل هذه الشربة بأشياء عظيمة وعظيمة، من جملتها أنه يجب عليه أن يستحي من الله وأن يراعي نعم الله العاجلة عليه، حيث قد علم أنه ما يتمكن من معصية إلا بنعمة الله. لو كان مريضا وفي أشد المرض ما وصل إلى شرب الخمر ولا يصل إلى أي معصية إلا بالنعمة التي أنعم الله عليه بها. إن نظر إلى ما حرم الله عليه فإنما نظر بالبصر الذي أنعم الله به عليه أراد الله لعبده من هذا النظر أن يستعمله في طاعة الله وأن يكون سببا لرضاء الله في الدنيا والآخرة وأن يتنعم به فيما يرضي الله في الدنيا والآخرة. وقد جعل الله له من الحلال ما يغني عن كل حرام. وإذا استعمل سمعه استماع ما حرم الله عليه من الطرب والغناء والزامير وكل ما حرم الله استماعه حتى استماع قول الزور مثل الخطب التي فيها ذم المؤمنين أو فيها شيء مما لا يجوز أن يستمعه أو حتى الغيبة لا يستمع بإذنه الغيبة إلا إذا حصل له شيء من ذلك فعليه أن يدفعها وأن ينصر المغتاب يرد غيبته نحو ذلك. يعني أشياء كثيرة تتعلق بالسمع، إن استمع بأذنه لما حرم الله فقد استعمل نعمة الله فيما حرم الله. لو جعله الله أصنج ما استمع، لكن لما جعل الله له سمعا يتنعم به في استماع المواعظ، في استماع القرآن، في استماع ما يحتاج إليه في دنياه مما لا من الأشياء التي لم يحرم الله الاستماع إليها، لكان في ما أحل الله له قناعة كافية. حتى أن من وفقه الله وهداه أنه يتلذذ ويتنعم باستماع القرآن أحسن مما يتلذذ الفجرة باستماع آلات الملاهي والمزامير وغير ذلك. عوضه الله بما فيه خير الدنيا والآخرة. وكذلك من مشى بقدمه إلى شيء مما حرم الله عليه، أما من ظلم العباد أو من شيء مما لا يجوز له المشي إليه كم وكم، فهو يعلم أنه إنما مشى بالقدمين وهما نعمة من الله، لو لم يجعل الله له قدمين يمشي بهما لكان مبعدا في أي الزوايا ولم يصل إلى هذه المعصية. فلا يرى نفسه يستطيع أن يفعل مثقال ذرة مما حرم الله عليه إلا بما أنعم الله عليه، فهذا قبيح عدلا أن يقابل النعمة ويستعملها في المعصية. لو أعطى إنسان بندق وأعطاه سيارة وأعطاه بيت وأعطاه أثاث وكل لازم ثم وجه تلك الآلة عليه، صار يرمي بالبندق الذي أعطاه غنم هذا الذي أعطاه البندق، وصار يمشي للسيارة التي أعطاه إلى يستعملها فيما هو ضرر على هذا، إحصاء ولا تعد، عاجلة وآجلة. فمن عرف شيئا يسيرا وتذكره من نعم الله استحيا من الله غاية الحياة أن يقابلها لأن يفعل ما نهاه عنه. فكيف هو من وراء ذلك خسران الجنة والمصير إلى النار في ذكره لنعم الله ما يردعه عن كل معصية وما يدعوه إلى كل عبادة لله وطاعة وشكر لله. فما أحسن إنسان إلى إنسان بالغ هذا الإنسان في مكافأته وكان نشيطا في أن يقابل إحسانه وأن يكافئه، وكيف بإحسان الله إليه لا ينشط إلى أن يكون شاكرا لله موصوفا عند الله بأنه من الشاكرين وأنه من المهتدين وأنه من المتقين. هكذا يمدح الله عباده المتقين، ترى بأنهم المفلحون، ترى بأنهم المهتدون، ترى بأنهم المتقون، ترى بأنهم أولياؤه، ترى بأنهم ممن أحبهم الله أحب ممن أحبهم الله، يصفهم الله بأوصاف عظيمة يكفيهم مقابل العمل ما يصفهم الله به، لأن وصف الله لمن عرف عظمة الله كافي في ترغيبه في طاعة الله وفي أن يحاول أن يكون من الموصوفين عند الله في الهداية، أنه من الصابرين، بأنه من الشاكرين، بأنه من المهتدين، بأنه من المفلحين، بأنه من الفائزين، بأنه من المؤمنين، بأنه ممن أعد الله له الجنة، بأنه من أولياء الله، بأنه من وكم وكم من استمسك بعروة الله. هذه الأوصاف من الله تكفيه وتأتي أن تدعوه إلى أن يصل إليها وأن تزجره ألا يخسرها. فكيف وكل ذلك ومقدم نعيم من الله يتلوه نعيم الجنة وتمام ما أراد الله من خلود نعمته لأوليائه، فما ذكر الجنة إلا وصف نعيمها بالخلود ووصف نعيمها بأنه فوق ما تشتهيه الأنفس وفوق ما يلذ للأعين وأن ذلك أبدا وأن لديه مزيد وأنهم كما قال الله ادخلوها خالدين وما يشاءون فيها لدينا مزيد، كما قال الله ادخلوا الجنة ثم أزواجكم ادخلوها لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ثم أزواجكم تحبرون أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأولياءكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا ضيافة من غفور رحيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كما قال الله: خطوفها دانية وصحاف من ذهب وفضة وغير ذلك، نعيم عظيم عظيم. ثم قال الله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهذا جعله الله للمتقين، قال الله: عدة المتقين، عدة الذين آمنوا بالله، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسدا. جاء قال الله: من الذين آمنوا، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا ضيافة، نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار. فصار يجب على المرء إذا أراد أن يستفيد من كل موعظة وأن يستعين على كل طاعة وأن يستعين على البعد عن كل معصية، عليه أن يطهر عقله وقلبه بالتوبة النصوح، فيقدم توبة إلى الله واستغفار، ويسأل الله أن يغفر ذنوبه حتى لا تكون قد رانت على قلبه، حتى يتمكن العقل من فهم كل شيء ومن إيصال المنافع إلى النفس وإلى الإنسان، يطهر فلا يكون من القلوب العقول الذي قال الله: بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنه إذا تاب إلى الله فالله هو يقبل التوبة ويغفر الذنوب ويبدلها بالحسنات، ومن أبدل الله سيئات حسنات فقد صفى عقله وقلبه وصار نقيا وصار آلة تمكنه من كل خير وتكون مفتاح جميع الأعمال، لأن العقل إذا خلص من السيئات ومن الذنوب ومن الكذا فهو عقل سليم، وهو جهاز من الله محكم، أحكمه من أحكم خلق السماوات والأرض، أحكمه من خلق السماوات والأرض من أجل العقل. العقل له شأن عظيم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما من الجمادات من أجل أنفسها، بل ما خلقها إلا من أجل العقل، سواء عقل ملك أو عقل جني أو عقل إنسي أو أي عقل وضعه الله فيما شاء فيمن شاء أن يضعه فيه. فالعقل هو أعظم ما خلق الله، وكل ما خلق الله ممن لا عقل له. أساس خلقه وأسباب خلقه هو العقل، حتى البهائم التي هي حية للعقل أثر في أن الله أوجدها، فإن الله أوجد الأنعام شيئا منها ينتفع بها أهل العقول، وشيئا منها شيء كما قال الله: شيء للركوب شيء كذا وتحمل أثقالكم إلى آخر ما ذكر الله، وشيئا منها للاعتبار. فصار العقل هو أعظم ما خلق الله، ولا جنة ولا نار تبنى وتمهد إلا بسبب العقل. قال الله: اتقون يا أولي الألباب. قال الله: أن بخلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هو العقول، ولكن العقول لعظم شأنها، إن ضحرها وخلصها ونظفها وزكاها بالتوبة والاستغفار والاستعانة بالله كانت جهازا نافعا وحصنا منيعا ينفعه نفع عظيم، ويكون له به الربح الجسيم والقوة العظيمة، فلا يرى نفسه ضعيفا قط مهما استعمل عقله، ولا دليلا قط مهما استعمل عقله، ولا فقيرا بمعنى أنه فقر مطلق، بل لو حدث شيء مما يسمى فقر فإنه إذا استعمل عقله وجد أن هذا الفقر سبب للغنى، سبب للخير، سبب لدفع المضار، سبب لجلب المنافع، يجعل العقل يدرك أن الفقر والمرض ناهيك عن الغناء والعافية، لكن يجعل الفقر والمرض نعمة من الله سبحانه وتعالى على من حصل به، من وقع به الفقر أو المرض، فباستعماله لعقله يفهم أن هذه نعمة وسبب للنعمة وسبب لدفع مضار الدنيا والآخرة، لأنه يعلم أن المتصرف فيه هو الله الذي أمرضه أو أفقره والذي أعد له الجنة برمتها، وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأنه ما خلقه إلا لينعم عليه، وأن من جملة ما وعده به من النعم أنه يوصله الجنة وإلى نعيمها الأبدي، فيعلم أن من هذه صفاته أعظم من ذلك لم ينزل به الفقر أو المرض إلا لخير له، فصار الفقر والمرض بسبب العقل مما يعتز به الإنسان ويحمد الله عليه، فضلا عن سائر النعم التي هي قد تكون محبوبة له من الغناء والعافية أو غير ذلك. يعني أن من استعمل عقله لن يلقى أي مشكلة ولا أي معضلة، فكل مشكلة وكل معضلة والعقل يدرك حلها، وآخر الحل أن ذلك كله منتهي وأن المصير والدوام والبقاء والاستقرار في الجنة التي ليس فيها شيء من ذلك، فالنعيم خالص محض، فيرى أن كل شيء إذا كانت الجنة تعقبه والنعيم الأبدي يعقبه فهو هين وبسيط، ويرى أنه قد وقع هذا بالأنبياء وبالأصفياء بالأولياء وهم مدعوون ومؤهلون لأعظم الدرجات عند الله. العقل كافي لمن استعمله ألا يرى نفسه إلا في عز وشرف ويسر وخير طيل حياته، لأنه يتعامل مع الله وقد خلص ذكره ونظره وجميع توجهاته خلصها لله وحده، فاستغنى بالله عن كل أحد واعتز بالله ولم ينظر إلى عز غير الله، وعرف وتدبر قول الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فكفاه بهذه الآية، كفاه بذلك أن يفهم أن من سواه ممن خرج عن طاعة الله ما مثلهم في قوتهم وفي تحصنهم إلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فلم ينظر إلى شيء من أمورهم ولو بلغت ما بلغت، كما قدمنا لكم في أول موضوع، لو بلغت من القوة ما بلغت، نقول قد قال الله وهو أعلم منا، قال الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنا وهن البيوت بيت العنكبوت، فلو رأينا أمريكا ومن هو مثل أمريكا في القوة يقولنا هذا هؤلاء كفار، وقد جعلوا لهم وليا اتخذوا لهم أولياء غير الله سبحانه وتعالى، فهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، لا يمكننا إلا أن نعترف بهذه الآية. فإذا جاء من يشكك فيقول: كيف تنكرون الحقيقة؟ تشاهدنا قوتهم، من أي قوة لهم وهم يسحبون إلى النار كل يوم، والآلاف منهم يسحبهم الله ويوصلهم إلى جهنم كل يوم، ما يمتنعون ولا يجدون لهم أي ملجأ ولا محرق من أن يساقوا إلى النار والخلود فيها أصلا. فأنت إذا توهمت منهم أقوياء فقد جهلت ضعفهم وتشككت في شيء الله الذي أخبر به، وقد شاهدت الدليل على ذلك بما رأيته بعينيك وما سمعته بأذنيك، فأنت تعلم وترى وتسمع أنهم إلى النار، وأن الله يأخذهم، وقد أخذ من مضى ممن كان مثلهم وصاروا إلى النار ولم يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، وما أخذوا معهم شيء من القوة، وإنما كانت هذه القوة المزعومة سببا لهلاكهم، لا يقال لها قوة حقيقية وهي سبب لمزيد عذابهم وهلاكهم ودمارهم. وكم من قوة مضت على الأمم الماضية ولكن بسبب كفرهم بالله وخروجهم عن طاعة الله ورفضهم الاستجابة لرسول الله كانت قوتهم سببا لدمارهم وهلاكهم من مرة. اجتاح الله قوم نوح فأهلكهم دفعة وكانوا أقوياء، وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى يعني آل فرعون وأمم ما استفادوا من قوتهم المزعومة إلا تعجيل الهلاك والدمار. كم أخبر الله أنه قد أهلك من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، قال الله في تلك الآية وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا شك ولا مرية أن الأمر كما قال الله أخبر أن الذين اتخذوا من دونه أولياء إنما مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، والمؤمنون كما أخبر الله من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، يفعل بما شاء، يصل إلى الضعف ما إلى ما حد إلى أبلغ الحدود فإنه إلى الجنة، والله الذي يتولى ترحيله ويتولى إسعافه. انظروا إلى عظمة الله وعظمة سلطانه وإقتداره، أن هذا الذي قد صار قتيلا مضرجا في الدماء كيف أسعفه الله؟ من يسعف المقتول؟ من يسعف المقتول الذي قد قطع ومزق إلا الله سبحانه وتعالى؟ هنا لما كان هو الذي يتصرف في العباد وهو أملك بهم من أنفسهم وهو الذي خلق أرواحهم وهو الذي يتولى تنقلها ينقلها من محل إلى محل، ينقلها أول ما يضعه الله في بطن أمه يضعها في جسده وفي بطن أمه، يعني يضع روحه في جسده وهو في بطن أمه، ثم ينقل الجسد والروح من الأرض ثم يأخذ الروح ويصله عن الجسد، أما بالموت المحتوم أو عند حصول سبب القتل، إنما هذا سبب يعني يأخذ الله روحه. وإلا فما معنى إذا قيل قتلوا ما معنى أخذوا روحه؟ لا يقدرون أن يأخذوا روحه ولا أن يصلوها من جسده، لكن الله الذي يأخذ الروح من الجسد إذا حصل سبب القتل، عندما يحصل تلك الأسباب التي قد صارت أجر الله العادة أنما من قطع رأسه أو كذا في علبه كذا وكذا يأخذ الله روحه، فالله الذي يتوفى كل نفس مقتولة أو ميتة على فراشها، إنما فعل العبد هو ما يفعله من قطع رأسه أو من تمزيقه أو من أي شيء يفعله، وأما أخذ الروح الحقيقة التي هي الأساس الموت الحقيقي فهو إذا أنهم يقولون حتى في المقتول يقولون كل نفس ذائقة الموت واختار الله له ما عنده ومن يسألوا الله أن يرزقهم الشهادة لعلمهم أن الشهادة معناها أن يهيئ له أسباب الجهاد ثم أن لا يدفع عنه ولا يحول بينه وبين الضربات القاتلة. لا معنى أن يسأل الله الشهادة لأن معنى أن يسأل الله الشهادة قد يتوهم المتوهم كيف يسأل الله أن وقد التمستها في بعض الكتب بعض العلماء أن يضطرب في معنى الشهادة ما أحد يسأل الله الشهادة كيف يسأل الله الشهادة كيف يسأل أن يقع به المنكر وهو قتل القاتل له هذا ما معنى إذا سأل الله الشهادة أنه سأل الله شيئا مما حرم الله وقتل المؤمن فكان علي بن حسين يقول في دعاء ويسأل الله أن يرزقه الشهادة على أشد أعداء الله على يدي أشد أعداء الله ما سأل الله الشهادة في حربك للكفار أن تكون شهادتك على يد الكفار تكون أبلغ من غيره يعني من محل آخر وإن كان الشهادة كلها أنتم ترى مظلوما فإذا سأل الله الشهادة ومعنى ذلك أن يهيئ له أسباب الشهادة من أن يقوم عمود الجهاد ويتهيأ أسباب الجهاد ويتنظم الجهاد ثم إذا لقي عدو أعداء الله لا يسأل الله أن لا يحول بينه وبين ضرباتهم بس ما معنى أن الله يقتله معناه يسأل الله أن لا يحول بينه وبين الشهادة لأن الله قد يحول إذا أراد أن يؤخر الأجل قد يحول بين ما يكون سببا للقتل ويجعل منه مبايع كما نلتمس ذلك في بعض الفجرة فهذا قتل بها السيارة ولا يصطم بها وبقيت السيارة لكوة ويسلم ولله والله الذي أراد أن يؤخر أجله كما قال الله لم نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر يكون نعمة عليه إذا استفاد منها الرجوع إلى الله ألا يهلك يصير إلى النار من أو تتم الحجة لله عليه يقول أو لم نعمركم فالمؤمن إذا سأل الله الشهادة فمعناها أن يهيئ له أسباب الجهاد وأن يكون جهاد في سبيل الله وأن يكون جهاد حق وأن لا يدفع عنه أسباب القتل بأن يحول بينه وبين هؤلاء بأن يتركه وشأنه من أجل يأخذ روحه إلى الجنة فصار العبد باتجاهه إلى الله معتزا في كل أحواله ولو بلغ حد القتل هذه من قوة الإيمان أن يرى الموت من هو الذي من غير المؤمنين يقدم على الموت وعنده آمال في الحياة كيف يجعل الموت حياة للمؤمن كيف يجعل الموت جنة يجعل ضرب الرصاص ضرب الصواريخ وكل الآفات يجعلها أمامه كأنها الجنة إلا المؤمن روي أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في يده ثميرة يأكلها والمعركة قائمة فقال هذا الرجل يا رسول الله اللهم صل على محمد ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التميرات يعني لو قتلتنا وجبتنا للجنة قال نعم فرجم بالتميرات من يده لا زد تقطع وهجم على القوم إلا أنه روي في أثناء هذا الحديث أن جبريل عليه السلام نزل على النبي في الحال فقال إلا الدين يعني لا يظن من قتل في سبيل الله أنه إلى الجنة على كل حال إنما معنى أنه إلى الجنة إذا كان سليما مما يحل بينه وبين الجنة من قبل القتال فلا يظن لا يصلي ولا قتل فهو إلى الجنة لا هو إلى النار وأول عذابه إذا كان ظالما أو سارقا تصيبا أي شيء مما يوجب له النار، إلا أنه إذا تاب الله يقبل التوبة سواء قبل الجهاد ولا في غير ذلك البر. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الجنة، أي أنه في طريق الجنة وإلى الجنة، بمعنى إن هذا الجهاد في سبيل الله وسبب للجنان ولتعجل الوصول إليها، لا أنه يغطي ما قبله بغير توبة وبغير تخلص. فقال جبريل إلا الداء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو ماشي، فقال إلا الدين يا هذا، إلا الدين. قد يحمل هذا المعنى والله أعلم أن معناه أنه الدين الذي يكون مقصرا في الوفاء به وظالما في تأخيره، فإنه أي الدين قد يكون سببا لئلا يعجل إلى الجنة أو سببا للنار، لأن في حديث آخر أن عذاب القبر من الدين، وهو محمول على الدين الذي يموت وهو ظالما في تأخيره. أما الدين الذي قد أذن الله له به أن يستدينه فأخره، أما بإذن ما بإذن من صاحبه أو لأنه مؤجل ولهم وليس مطالبا به أو لأنه عجز عن الوفاء، هذا الدين لا يجب له العذاب في الدين، لأن من أذن في الدين وفي الاستدانة وقال الله من بعد وصية يوصين بها أو دين كم ذكر الله الدين، فإن هذا الدين إذا كان غير ظالما في تأخيره ولا مفرطا في تضييعه لأنه تركه ولم يوصي به ولم يبيده ولا كذا كذا، فإن الله سبحانه وتعالى ما أذن له بالدين ورقب في استدانة الآخر يعني في القرض ونحوه إلا وهو يعني ينافي أنه يعذبه عليه، هنا أذن له به ويرقب من أدان الآخرين، فإن الله لا يعذب على أهل الدين على هذه الطريقة. وقد يحمل الحديث الصحيح أن عذاب القبر من الدين أن يكون مات وهو ظالم في تأخيره وهو غير يعني متعدي في التأخير أو في التضييع أو أي شيء مما هو واضح أنه مخالف ما يريد الله منه. وأما إذا فعل ما أراد الله منه وما أذن له به وما أباح له وكذا وكذا ولم يقصر ولم يفرط، فإنما يجب عليه الوصية، قد قال الله من بعد وصية وقد ورد هذا الحديث، وورد حديث آخر في الحسين بن علي الفخي وأصحابه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه أن أرواحهم تسبق أجسادهم إلى الجنة، بشارة من الله وتعظيم شأنهم. والحسين بن علي مات ويروى أن عليه 200,000 درهم الدين الذي عليه، فقال النبي أن أقدوا إيمانهم فهو أولى بأن روحه تسبق جسده إلى الجنة، مع أنه مات عليه دين وما قضي دينه إلا بعد مدة طويلة، قضى دينه يحيى بن عبد الله عندما استدعى هارون الرشيد إلى آخر. فعلمنا مقتضى الحديثين وهو أن عذاب القبر من الدين، ومن قول النبي أن أرواحهم تسبق أجسادهم من الجنة علمنا أن الأمر فيه تفصيل وأنه عائد إلى ما كان عليه قبل موته، أن المقصود لأنه لا يأتي على الإنسان بعد الموت جرم ولا إثم إلا إذا كان قد حصل عليه ووجب له قبل الموت، وليس الموت هو الذي